فرارة.
قال رحم الله تعالى المصرفات كل صفة من صفات الله تعالى فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل هي حقيقة ولماذا؟ السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟
انتبه، كل صفة من صفات الله تعالى جل جلاله تتوجه عليها هذه الأسئلة. أولا: هل هي حقيقة؟ وإذا كانت حقيقة لماذا؟ السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها؟ وإذا كان الجواب بلا لماذا؟ السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين؟ إن كان الجواب بلا لماذا؟ هذه أسئلة لابد أن تنتبه لها بما يتعلق بماذا؟ بالصفات. ولهذا أنا بيّنت لكم بأن القاعدة في الأسماء والصفات أن نثبت ما أثبت الله لنفسه على الحقيقة من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. هذه الأربعة أمور اجعلها قاعدة نصب عينيك، دائما في كل اسم وصفة لابد أن تأتي بماذا؟ بهذه الأربعة أمور. واضح يا أخوان؟ قال
فجواب السؤال الأول: نعم حقيقية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها.
نعم، الجواب الأول: لو سئل هل هذه الصفات على ظاهرها وعلى حقيقتها، الجواب قل نعم هي على ظاهرها وعلى حقيقتها كما هو معلوم في اللغة العربية، لأن الأصل في الكلام هو حمل الكلام على ظاهره وعلى حقيقته. لكن هذا الظاهر هل معناه أن نماثل أو أن نكيف؟ لا. ولهذا أتى بالسؤال الثاني، وهو يعني إثباتك لها على ظاهرها لا يلزم منه المماثلة، فتثبت ما أثبت الله لنفسه جل جلاله من صفات الكمال من غير مماثلة ولا تكييف، لا تمثل ولا تكيف. قال
وجواب الثاني: لا يجوز تكييفها لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما.
نعم، يعني من أراد أن يكيف صفة من صفات الله تعالى قال: والله سأقول في ذهني كيف تكون الصفة إياك. لماذا؟ لأن الله جل جلاله قال: ولا يحيطون به علما. فإذا كنت لا تعلم ذات الله جل جلاله فمن باب أولى أن لا تعلم كيفية الصفة. إذا كنت لا تعلم كيفية ذات الله جل جلاله فمن باب أولى أن لا تعلم كيفية الصفة. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، أليس كذلك؟ قال
الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله تعالى.
نعم، العقل هل يمكنه أن يدرك كيفية صفات الله تعالى؟ محال. بل أنت في مخلوقات ما تستطيع أن تدرك كيفيتها. الجن، أنت تؤمن بأن هناك جن معك، أليس كذلك؟ لكن تستطيع أن تقول كيفية هؤلاء الجن؟ ما تستطيع، مع أنهم تؤمن بوجودهم، لكن لما تأتي إلى وصفهم ما تستطيع أن تصف إلا بما وصف وجاء فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وهم مخلوقون، فما بالك بالخالق ولله المثل الأعلى جل جلاله. الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، أليس كذلك؟ قال
وجواب الثالث: لا تماثل صفات المخلوقين لقوله تعالى: ليس كمثله شيء.
نعم، يأتي بعد عدم التكييف السؤال عن المماثلة: هل إذا أنا أثبت لله جل جلاله ما أثبت لنفسه من الصفات، هل أقول والله هذه الصفة مثل صفة النزول، صفة السمع، هل أقول الله يسمع وسمعه كسمع المخلوقين؟ إياه، لأن هذا كفر، تشبيه الخالق بالمخلوق كفر. وضح لكم؟ قل الله جل جلاله له سمع ويسمع وسمعه يليق به جل جلاله، واضح؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وضح لكم؟ قال
ولأن الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص.
نعم، المخلوق ناقص، فكيف يساوى الخالق بالمخلوق الذي هو ناقص؟ فإن قلت أنا لا أفهم من اليد، والله يد المخلوق. قلنا هذا تشبيه الكامل بماذا؟ في النقص. فأنت وصفت الله بماذا؟ بالنقص. ولا يجوز أن يوصف الله جل جلاله بالنقص. إذن قل له يد تليق به جل جلاله ليس كمثله شيء. واضح؟ لأنك لو قلت شبه وقعت بماذا؟ في مخالفة الآية ليس كمثله شيء. واضح هذا؟ واضح؟ فنثبت ما أثبت الله لنفسه من غير تمثيل. إياك والتمثيل. قال
والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر
في
صفة مخيلة بواحد، والتكييف ذكر في صفة غير مخيلة بمواحد.
نعم، السؤال الذي ورد ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ الفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل هو ذكر الصفة وتمثيلها بمماثل. تقول يد كذا كيد كذا، عندك شيء واضح تماثل به اليد الأولى باليد الثانية، الصفة الأولى بالصفة الثانية، واضح؟ هذا معنى التمثيل. فتقول هذا مثل هذا. أما التكييف لا توجد مماثلة. كيف؟ يوجد تصور فقط. أنت توقع في ذهنك تخبر عن شيء مثلا، يقال والله هناك حيوان عظيم، أنت الآن تبدأ تتصور كيفية، هذا يسمى تصور تكييف في ذهنك. لكن لو أخبرك بصفاته وضحت الصورة. واضح؟ لو قال لك مثل كذا هذا هو التمثيل. إذن التكييف يختلف عن التمثيل بماذا؟ أن التمثيل لا بد أن يمثل بشيء موجود، التكييف إنما هو ماذا؟ في الذهن تصور فقط. واضح الفرق يا أخوان؟ واضح؟ فلا يجوز في حق الله تعالى في صفاته وأسمائه أن إياك في الصفات أن تقول والله أكيف أو أمثل من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. واضح هذا؟ قال
مثال التمثيل أن يقول القائل فأن يقول القائل يد الله كيد الإنسان،
يد الله كيد الإنسان، وهذا كفر، نسأل الله السلامة، لأنه مناقض لصريح القرآن ليس كمثله شيء. فهذا الذي يقول كيد الإنسان خالف صريح القرآن، ووصف الله بماذا؟ بالكمال ولا بالنقص؟ بالنقص، لأن الإنسان كامل أو ناقص؟ ناقص. فوصف الكامل بماذا؟ بالناقص، وهذا فيه ما فيه. قال
ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله تبارك وتعالى كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين، فلا يجوز هذا التخيل.
نعم، وهذا اللي بينت لكم، يتصور يتخيل في ذهنه، وهذا لا يجوز. يعني لو قيل لك الله جل جلاله كما جاء في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أثبت أن الله ينزل، لا تتصور كيفية النزول. إياك أن يقع في ذهنك هذا، أثبت ما أثبت الله لنفسه، وإياك أن تمثل. ولهذا الذين نفوا قالوا لا ما ينزل ربنا. لماذا؟ قالوا لأنه إذا نزل يلزم منه خلو العرش، وينزل يلزم أن يكون في مخلوق. ما الذي جعلهم يصلوا إلى هذه الدرجة؟ أنهم كيفوا النزول وتصوروه في أذهانهم فمثلوا فعطلوا. لكن لو قالوا ينزل نزولا يليق به جل جلاله كما أن له ذاتا تليق به جل جلاله، والله سلموا وارتاح من هذا العناء كله. لكن لما وقعت لوثة التمثيل ولوثة التكييف في عقولهم اضطروا إلى ماذا؟ إلى التعطيل والتحريف، نسأل الله السلامة. إذن أثبت ما أثبت الله لنفسه، الله له ذات تليق به جل جلاله ليس كمثله شيء، الله له صفات تليق به جل جلاله ليس كمثله شيء، وتسلم وترتاح، أليس كذلك؟ ليس لك إلا التسليم والتصديق وإثبات ما أثبت الله لنفسه، لكن من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. واضح؟ قال
قال رحمه الله تعالى القواعد.
نعم نعم. هذا التمثيل؟ لا، التكييف عندنا مختلف. أنت النسخة القديمة هذه خطأ في الطباعة، خطأ صحيح. مثال التكييف أن يتخيل اليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين، فلا يجوز هذا التخيل. واضح؟ أنت سؤالك أيضا نفسه. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة فيما نرد به على المعطلة.
نعم، المعطلة الذين عطلوا صفات الله جل جلاله عن ظاهرها، هؤلاء المعطلة الذين عطلوا هذه الصفات عن ظاهرها، كيف نرد عليهم؟ كيف نجيب؟ قال:
قال المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها ويقال لهم المؤولة.
نعم، ويقال لهم المؤولة. المؤول عند المتأخرين بمعنى التأويل الذي هو عند المتأخرين، أما التأويل عند المتقدمين فليس كذلك، فهم يقال لهم المحرفة المعطلة الذين عطلوا دلالة نصوص الصفات عن ظاهرها. واضح؟ إما بتحريف أو بتفويض. تعطيل إما بتفويض للمعنى أو بتحريف. أما أهل السنة فيثبت ما أثبت الله لنفسه من غير ماذا؟ تفويض للمعنى، وإنما التفويض في الكيف، أما المعنى فيثبتونه على ظاهره ومن غير تمثيل. واضح؟ أيضا من غير تحريف لها. اليد يثبت ما أثبت الله لنفسه جل جلاله، يقولون له يد حقيقية تليق به. المعطلة على قسمين، منهم معطل مفوض قال لا نعلم ما معنى اليد، منهم معطل محرف قالوا لا، اليد هنا بمعنى النعمة، هذا يسمى معطل محرف، محرف لظاهر النص، أليس كذلك؟ إذن انتبه إلى هذا الأمر. قال: لماذا نرد عليه؟ ما هي القاعدة؟ قال:
والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول لهم خلاف ظاهر النص.
إن قولكم، إن قولهم نقول
له
أيوة أن نقول
عليه،
يعني هذا خطأ عندنا.
نعم.
أيوة لا اقرأ اقرأ اقرأ.
قال: والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم
نعم
خلاف ظاهر
قولهم خلاف ظاهر النص. واضح؟ أو نقول لهم القاعدة ما تستطيع إن قولهم هذا هو الصحيح، إن قولهم خلاف ظاهر النصوص، يعني نرد عليهم بأن نقول إن قولكم هذا خلاف ظاهر النصوص، والأصل أن نحمل النص على ماذا؟ على ظاهره، فأنتم خالفتم الظاهر، فخلافكم للظاهر تطالبون بماذا؟ بالدليل، وإلا لا يجوز أن نترك الظاهر من غير دليل. وهذا إن شاء الله سيأتي في طيات هذا الكتاب، سنبين التفصيل في هذه المسألة إن شاء الله. قال: وخلاف طريقة السلف، يعني أيضا قولهم هذا خلاف طريقة السلف. السلف رضوان الله عليهم حملوا النصوص على ظاهرها. قد يقول قائل: كيف عرفتم؟ نقول: لو كانت النصوص بخلاف ظاهرها عند السلف لا جاء عنهم بأنهم أولوها، لكن وجدنا السلف أجروها على ظاهرها من اللغة العربية. ولهذا أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت عن الاستواء قالت: الاستواء معلوم، يعني من اللغة العربية، والكيف مجهول. هي صحابية، وهي من أم سلمة؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فسرت بهذا التفسير: الاستواء معلوم يعني من اللغة العربية، وهكذا كان الصحابة. لما سئل ابن عباس ما معنى استواء بين الاستواء العلو والارتفاع إلى آخره، وجدنا الصحابة فسروا بالمعنى العربي اللغة العربية، ما وجدنا أول واضح، ولم نجد أنه فوضوا رحمه الله ورضي الله عنه. إذن انتبه لهذا الأمر، واضح هذا؟ فالذي يقول بالتفويض أو التحريف نقول له: أولا خالفت ظواهر النصوص، الأمر الثاني خالفت إجماع السلف، لأنهم أجمعوا على ذلك، ومن قال بخلاف ذلك يطارد بالدليل وأنت مخالف للإجماع. واضح؟ قال وليس
عليه دليل صحيح وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع قبل.
نعم هذا إن شاء الله سيأتي في بابك. نعم اقرأ.
قال قدمت صاحبة ابن قدامة حمد الله قال الشيخ الإمام علامة موقف الدين عبد الله بن حمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود في كل لسان المعبود في كل زمان
الصوت مرتفع بسرعة لا تقرب ببطء
الحمد لله المحمود في كل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغل شان عن شان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد.
نعم يقول رحمه الله بعد أن ذكر البسملة وبينا لكم البسملة في بداية هذا الكتاب قال الحمد لله المحمود بكل لسان سواء كان بلسان الحال أو بلسان المقال المحمود بكل لسان جل جلاله المعبود في كل زمان المعبود العبادة أصلها الذل والخضوع لله تعالى وأراد هنا رحمه الله تعالى بقوله المعبود في كل زمان أن الله تعالى هو القاهر المتصرف في خلقه فكل العباد خاضع ذليل له سبحانه وتعالى طوعا وكرها ليس كذلك؟ يقول رحمه الله الذي لا يخلو من علمه مكان لا قال لم يقل ما يخلو منه من ذاته لأن هذا هو حلول قال الذي لا يخلو من علمه مكان فعلمه في كل مكان جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال ولا يشغله شأن عن شأن الله أكبر انظر جميع الخلق يدعونه في وقت واحد قد يكون آلاف البشر ويسمع الجميع ويفهم ما يريد الجميع ويجيب الجميع جل جلاله لا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات ولا اللهجات في الحج تخيل كم مليون يدعو في يوم عرفة كم الذي يبكي والذي يتضرع وهذا عنده سؤال كذا وهذا عنده مسألة كذا وهذا قد يكون كلهم في وقت واحد أليس كذلك ومع ذلك يسمع الجميع جل جلاله أنت الآن لو تكلم أكثر من شخص في مكان واحد ادخل في مكان أشخاص كثر يتكلمون هل تستطيع أن تميز الأصوات؟ والله ما تستطيع إلا إذا ركزت على واحد إذا ركزت على واحد ماذا يقول تستطيع لكن إذا وجدت كثر يتكلمون مع أن يتكلمون اللغة العربية أمامك لكن ما تستطيع أن تفهم لماذا؟ لأن الأصوات كثر تداخلت الله جل جلاله يسمع الجميع انظر جل جلاله والله لو الإنسان تفكر في هذه الصفات وفي هذه الأمور والله لعرف أنه ما قدر الله حق قدره جل جلاله لهذا قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سماوات بما فيها أمر عظيم جدا قال ولا يشغله شأن عن شأن يعني لا يشغله أمر وحال فهو سبحانه لا ينشغل عن تدبير الخلق انظر فلا ينشغل بخلق عن خلق لا هو يدبر جميع شؤون الخلق جل جلاله وإن كان في نفس الوقت فلا يشغله شأن عن شأن جل جلاله قال جل عن الأشباه أي تعاظم وارتفع جل جلاله عن ماذا؟ عن الأشباه والأنداد والأنداد جمع ند جل جلاله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جل جلاله وتنزه عن الصاحبة والأولاد أي تباعد لم يلد ولم يولد أليس كذلك؟ والآيات في ذلك كثيرة ونفذ حكمه في في جميع العباد، أي مضى حكمه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أبدا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن أمرك بيد من؟ بيد الله الواحد القهار جل جلاله. قال: ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير. يقول رحمه الله: العقول لا تستطيع أن تتخيله ولا تستطيع أن تقدره ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. لو أراد أن يتصور ما استطاع. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تفكروا في آلاء الله، أي المخلوقات، ولا تفكروا في ماذا؟ في الله عز وجل. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 88 و700 ألف: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. لماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما. ولهذا الأمر عظيم جدا. قال: له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل جلاله. الرحمن على العرش استوى، وهذا إن شاء الله سيأتي بالتفصيل. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله أكبر. له لام الملك، لمن؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. انظر، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، يعني ما بين السماء والأرض، وما تحت الثرى وما تحت الأرض. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني يعلم ما خفي وما أسر، ويعلم الظاهر جل جلاله. إذن انظر إلى هذه الصفات وهذا الوصف. ولهذا الإنسان لو راجع نفسه كيف هو مع معبوده، والله لعرفه أين منزلته من منزلة السلف مع ربه، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: أحاط
بكل شيء علما، وصار كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما.
سبحانه وتعالى، الله أكبر، أحاط بكل شيء علما. لا تقول والله أنا ما أحد يراني الآن في مكان ما أحد يراني. كيف ما أحد يراك؟ والله جل جلاله علمه في كل مكان. ولهذا تلك المرأة التي أدخلت ذلك الرجل وأرادت أن يقع بها، فقالت له، قال لها: أغلق الأبواب. فقالت: أغلقت الأبواب كلها. قال: أبدا، هناك باب لم تغلقي. هذه داري وأنا أعرف، أغلقت الأبواب كلها. قال: أبدا، هناك باب لم يغلق إلى الآن. إذا أردت الفاحشة لابد أن نغلق جميع الأبواب. قالت: أي باب هو؟ قال: الباب الذي بيننا وبين الله. الباب الذي بيننا وبين الله فإن الله يرانا. فارتعدت المرأة وخافت. نعم، لا يغلق الباب، الله معك حيثما كنت. وقهر كل مخلوق عزة وحكمة جل جلاله، ووسع كل شيء رحمة وعلما. قال
الله سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
انظر إلى هذه الآية: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم ماضيهم ويعلم مستقبلهم، وما قال: ولا يحيطون به علما. والإحاطة هنا الإدراك، هل يستطيع أحد أن يدرك الشيء؟ لا يحيطون، لا يدركونه، يدركونه جل جلاله، ولا يحيطون به علما لو حاول ما حاول. واضح؟ قال:
موصوف بما وصف به نفسه في كتاب عظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم في القرآن. فما وصف الله به نفسه في القرآن العظيم نصفه به، هكذا يقول ابن قدامة رحمه الله. وعلى لسان نبيه الكريم، يعني وما صح عن نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كذلك نحن نصفه به. لماذا؟ لأنه لا أحد أعلم بالله من؟ من الله. ثم لا أحد أعلم بعد الله من الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ ولهذا الأمر خطير والخطب جليل، لأن الكلام في من؟ في رب العالمين. هذا الأمر الذي نحن نخوض فيه هو متعلق بماذا؟ في رب العالمين جل جلاله. فالإنسان عليه أن يحقق أمر العقيدة وأن يعرف ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم من الاعتقاد حتى يسلك سبيل النجاة، حتى يسلك طريق النجاة، وإلا لو انحرف عن منهجهم فالهلاك الهلاك. وما هلك من هلك إلا لانحرافهم عن منهج نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وعن سير الصحابة رضوان الله عليهم. فالأمر خطير واضح، على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر. نقف على هذا إن شاء الله، في الدرس القادم ندخل في كلام الشارح ونبين إن شاء الله ما يتعلق بهذه المقدمة العظيمة. فكان لديكم سؤال؟ تقول هل إذا أخطأ معلم القرآن في شيء منه في التعليم تعليم طلابه عن غير قصد أثم، وإذا خشي على نفسه هل إثم، وهل له أن يترك تعليمه؟ يعني إذا قالت معلم يعني أنه متأهل للتعليم، فإذا أخطأ من غير قصد غير الذي يخطئ بالعمد، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى بيّن بأنه لا يكلف الله نفسا لا وسعها، والله سبحانه وتعالى بيّن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم قال قد فعلت قد فعلت. إذن فالأمر كما هو واضح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالخطأ مرفوع، لكن على الإنسان أن يتعلم، وإن أخطأ من معصوم من الخطأ؟ لا أحد، لكن بشرط أن يكون أهلا للعلم، أن يكون أهلا للعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن إذا اجتهد الحاكم يعني العالم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ له أجر واحد. إذن العالم قد يخطئ، أليس كذلك؟ بل هذا الذي جبل عليه الناس، إنسان مجبول على أن يقع في الخطأ، لكن الخطأ أن يستمر في الخطأ. أما يبين له لا شك أن يبين للإنسان الخطأ، لكن بأسلوب علمي وبأدب. في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في مقدمة صاحب المتن من قدامة رحمه الله تعالى، ووقفنا على كلام الشارح رحمه الله.
قال الشارح رحمه الله تعالى:
اللمعة تطلق في اللغة على معنى منها الغرة من العيش، وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب.
نعم، يقول رحمه الله اللمعة، نحن هذا الكتاب أسماه مصنفه رحمه الله تعالى لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. فكلمة لمعة، اللمعة قال في اللغة تطلق على معان منها البلغة وهو ما يكتفى به، البلغة ما يكتفى به، ولهذا قال البلغة من العيش، وهذا المعنى أنسب موضوع لموضوع الكتاب. كأن ابن قدامة يقول لمعة الاعتقاد أي ما يكتفى به في الاعتقاد، فكأنه يقول من قرأ هذا الكتاب اكتفى بإذن الله بالاعتقاد الصحيح، لأن هذه اللمعة التي هي كافية هادية إلى سبيل الرشاد، إلى طريق الرشاد وهو طريق النبي صلى الله، طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الذين ساروا على طريقه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذا معنى اللمعة. أو ممكن أن تكون، أو يقال بأن اللمعة هنا في اللغة من اللمعان، قد يقال إن اللمعة هنا أراد المصنف مأخوذة من ماذا؟ من اللمعان. واللمعان ما هو؟ هو الإضاءة والنور. فعلى هذا المعنى الثاني اللغوي تكون لمعة الاعتقاد أي الواضحة الأدلة في الاعتقاد. إذا قلنا بأن اللمعة هنا مأخوذة من اللمعان وهو الإضاءة، فتكون أو فيكون معنى هذه التسمية لمعة الاعتقاد أي الواضحة في الواضحة الأدلة في الاعتقاد. وضح لكم؟ فإما أن تكون اللمعة للمعنى الأول الذي ذكره الشيخ وهو البلغة وهو ما يكتفى به، فكأنه يقول هذا الكتاب يكتفى به بإذن الله تعالى في الاعتقاد، أو هذا الكتاب الواضح الأدلة في اعتقاد أهل السنة، وهو سيذكر أدلة على ذلك. يقول رحمه الله
هنا اللغة من الاعتقاد الصحيح المقابل لمن رضوان الله عليه.
نعم، فيكون معنى لمعة الاعتقاد هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم. واضح؟ قال إذن عرفنا بأن لمعة الاعتقاد، عرفنا ما معنى اللمعة. طيب ما هو الاعتقاد؟ الآن تصورنا أولا، إذا أردنا أن نتصور هذا الكتاب لابد أن نعرفه بجزئين، نعرف اللمعة ونعرف الاعتقاد. الاعتقاد قال الحكم، قبل ذلك الاعتقاد في اللغة ما هو؟ الاعتقاد في اللغة مأخوذ من ماذا؟ اعتقاد افتعال. اعتقاد إذن هو افتعال مأخوذ من ماذا؟ من العقد، والعقد ما هو؟ الربط. وضح لكم؟ إذن اعتقد أي ربط، إذن مأخوذ من افتعال وهو العقد والربط بشدة أو الشد، فهو يعتقد هذا الأمر ويربط به على قلبه. وضح لكم؟ يعني الذي يعتقد هذا من جهة اللغة. الآن لما تقول الاعتقاد كنا مأخوذ منها العقد، واضح، وهو الربط لما تربط الشيء، فكأن الذي يعتقد الشيء يربط عليه ويشد به على هذا الشيء في قلبه. وضح لكم؟ لما يعتقد بهذا الأمر إذن هو ربط هذا الأمر في ماذا؟ في قلبه. قال والاعتقاد في الاصطلاح قال هو الحكم الذهني. انتبه قوله رحمه الله الحكم الذهني، يقال اعتقدت كذا، لما تقول اعتقدت كذا أي جزمت به في قلبي. إذن هو حكم الذهن الجازم، يعني أن القلب جزم به. إذن هو حكم ذهني، ها؟ هو حكم ذهني حصل في ماذا؟ في القلب. قال هو الحكم الذهني الجازم، يعني أن يجزم الذهن الاعتقاد بهذا الأمر، لأنه هنا هل هو فعل ولا مجرد اعتقاد في القلب قبل ذلك؟ والاعتقاد الآن وضح لكم يكون في ماذا؟ في القلب. إذن هو الحكم الذهني. الإنسان قد يحكم بالشيء يكون جازم وغير جازم، لكن لما قال الجازم أخرج ماذا؟ غير الجازم. فاعتقادك بوجود الله تعالى هو اعتقاد ذهني جازم ولا غير جازم؟ جازم. قال فإن طابق الواقع، إن طابق الواقع مثل اعتقادنا أن الله جل جلاله واحد لا شريك له، هذا اعتقاد؟ نعم هو اعتقاد ذهني جازم، نعم نجزم به. هل هو اعتقاد صحيح ولا باطل؟ صحيح. لماذا حكمنا عليه بالصحة؟ لأنه طابق الواقع، فالله لا شريك له جل جلاله. وضح لكم؟ قال وإلا ففاسد، إذا لم يطابق الواقع فهو فاسد، مثل اعتقاد النصارى بأن الله ثالث ثلاثة. واضح؟ هذا اعتقاد باطل. لماذا؟ وإن كان هو اعتقاد ذهني جازم، هم يعتقدوا هذا اعتقاد ذهني جازم، لكن هل هو مطابق للواقع؟ أبدا. إذن هو باطل ولا غير باطل؟ هو باطل. إذن الاعتقاد هو الحكم الذهني الجازم، فإن طابق فهو الصحيح، وإن خالف الواقع فهو الباطل الذي لا يقبل. واضح إلى هنا؟ ما معنى تعريف الاعتقاد؟ إذن تصورنا الآن بأن لمعة الاعتقاد هي إما أن تكون الواضحة الأدلة في اعتقاد الذهن الجازم بأن حكم هذا الحكم الجازم المطابق للواقع. واضح لكم؟ واضح. قال
ما قال رحمه الله ما تضمنت خطبة الكتاب، تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يلي: أولا البداء بالبسملة.
نعم البداء بالبسملة هذا أول ما تضمنته، وبينت لكم سبب ابتداء المصنفين بالبسملة. قال
الختام بكتاب الله العظيم واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة.
نعم وهذا أيضا قد شرحناه بالتفصيل فلا حدث لنا أن نعيد، لأننا قد قدرنا هنا قدرناه فعلا ومتأخرا، كل هذا قد بيناه في غير ما موطن، فلا حدث لنا أن نعيد ما مضى حتى لا نطيل في البحث، قد بينته في بداية البيقونية وفي غيره أيضا مذكرة وفي غيرها فلا يحتاج أن نعيد. المهم أنه قال أي أفعل، فبسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل هذا الشيء أو أكتب هذا الشيء مستعينا بماذا؟ بالله تعالى. أي بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، بسم الله إلى آخره. واضح لكم؟ الله جل جلاله بسم الله، الله قال الله جل جلاله مأخوذ من ماذا؟ من الإله، والإله هو المألوف، والمألوف هو المعبود. واضح لكم؟ المألوف هو المعبود. إذن لا إله إلا الله، إذن معنى إله هنا لا معبود بحق الوجود إلا الله جل جلاله. إذن الله لفظ الجلالة،
ومعنى الله المألوف أي المعبود حبا وتعظيما وتألها وشرفا.
نعم المألوف أي المعبود، والمعبود هنا حبا وتعظيما، حب مع تعظيم، وتألها وشوقا، وهذا أيضا قد فصلته في شرح المسألة، أليس كذلك؟ فبينت لكم لا بد من اجتماع هذه الأمور في الحب، أما حب بخوف أو حب من غير خوف هذا لا يصح، يدعوننا رغبا ورهبا، أليس كذلك؟ الإنسان يدور بين الرهبة وبين الرغبة، وكذا جاءت الأنبياء مبشرين ومنذرين، أليس كذلك؟ قال
والرحيم الموصل رحمته من
شاء من قبل. نعم، وهذا قد بينت لكم بأن الرحمن أي صاحب الرحمة الواسعة، قال والرحيم، إذن الرحمن صفة اسم من أسماء الله تعالى، وهو صفة غير متعدية، واضح؟ على هذا تكون صفة غير متعدية. الرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده هذه الصفة متعدية، هذا هو الفرق. وقد تكلمنا أيضا على هذا بالتفصيل، وذكرنا ما قال العلماء في اسم الرحمن والرحيم والخلاف في ذلك، وبينا الأقرب للصواب وهو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الذي ذكره الشيخ هنا. قال لأن رحمن فعلان على وزن غضبان ومن صيغ المبالغة، والرحيم فعيل، ولهذا قال الموصل رحمته إلى من يشاء، فكانت متعدية. قال
الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له، والثاني باعتبار فعلا له يعطيها من يشاء من شاء من خلقه.
نعم.
ثانيا الثناء على الله بالحمد، قال والحمد ذكر الله المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم.
نعم، الثناء على الله تعالى بالحمد، والحمد ذكر أوصاف الله أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم. وبينت لكم بأن الحمد هو الثناء باللسان أو بالاختيار الجميل باللسان، وبينت لكم أيضا ما ذكر العلماء بين الحمد والثناء والحمد والشكر والفرق بينهما، وبينت لكم الفرق بين الحمد والشكر من جهة العموم والخصوص، كل هذا أيضا لا نحتاج إلى أن نعيده. قال
إن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان، أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويحمد بكل بقعة.
نعم.
الرابع سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان، وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يهيه أمر عن أمر.
نعم، وهذا أمر ظاهر. قال سعة علمه سعة علم الله جل جلاله بكونه لا يخلو من علمه مكان، وهذا بينته لكم. قال وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، تخيل كل هذه الأمور. وقال جل جلاله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها جل جلاله، ورقة تسقط من شجرة يعلمها الله جل جلاله. فانظر إلى علم الله جل جلاله وسعة علمه جل جلاله، ولهذا قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم الله جل جلاله واسع، يعلم كل شيء جل جلاله. قال
الخامس عظمته وكبرياءه وترفعه عن كل سبيل ونسب، مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه.
نعم، وهذا قد بيناه ايضا.
السادس تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد، وذلك لكمال غناه.
نعم، لكمال غناه جل جلاله، فلا يحتاج لا الى الزوجة ولا الى الولد. اما الانسان فانه لا شك انه يحتاج الى ماذا؟ الى الزوجة وإلى الولد، فالله جل جلاله غني عن الولد وعن الزوجة وعن الصاحب والصاحبة، يعني الزوجة، أليس كذلك؟ لم يلد ولم يولد جل جلاله. قال وأيضا ما اتخذ الله من ولد سبحانه، إذن الله سبحانه وتعالى غني عن هذه الأمور. قال
السابع تمام إرادته وسلطانه لنفوذ قضائه في جميع العباد، فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال.
نعم، سبحانه وتعالى تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع عباده كائن من كان، فلا تمنعه قوة ولا يمنعه مال ولا يمنعه جاء ولا يمنعه أن هذا فلان ابن فلان، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أليس كذلك؟ فالله جل جلاله إذا أراد أمر فإن حكمه نافذ في جميع خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل جلاله. قال
عظمة الله فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع العقول له تفسيرا ولا تتوهم القلوب له صورة، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التاسع اختصاص الله بالأسماء الحسنى واصفات العلى. العاشر استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به.
وهذا إن شاء الله كله ستأتي، استواء وما يتعلق بالعرش وتلك الصفات هذه إن شاء الله كلها ستأتي، سنبين إن شاء الله استواء الله على عرشه وما قاله أهل السنة في هذا الاستواء إلى غير ذلك من الصفات. قال
الحادي عشر عموم ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثاني عشر سعة علمه وقوة قهره وحكمه، وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل توحيد الأسماء والصفات.
التسليم أعطي النصر.